بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الخامس من مجالس تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الأحزاب، لنقف على جملة من الأحكام والخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته زوجاته الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن أجمعين، وما بينهما من آيات كذلك استفدنا ووقفنا على جملة فيها من الأحكام، مطبقين في ذلك منهجين من مناهج التفسير. وقد كان لي حديث يوما ما في هذا المجلس المبارك عن مناهج المفسرين رحمهم الله، وبينها ترابط وتلازم، ولكن أهمهما في هذا المجلس هو منهج التفسير التحليلي بقواعده وأصوله، وأيضا منهج تفسير آيات الأحكام، لأن هذه الآيات اشتملت على أحكام خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أحكام شاركه فيها بقية أفراد أمته. فنواصل الحديث في تفسير الآيات الكريمات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة في حكم المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها، وسنأتي إن شاء الله على الخلاف المقصود بقوله جل وعلا من قبل أن تمسوهن، سنذكر كلام أهل العلم في هذا. فعلى كل حال، لو طلق رجل امرأته ولم يدخل بها، فإن الآية نص صريح واضح، ولذلك أجمعت الأمة عليه، على أنه ليس عليها عدة، وأنه ليس لها مهر إلا إن كان قد فرض لها مهرا فلها النصف، وإن لم يكن قد فرض لها شيئا فيمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. ولا شك أن في تمتيع المرأة بهذا المال أو بهدية أو نحو ذلك فيه تطيب لخاطرها ولئلا ينكسر حالها، لأن المرأة متعلقة بهذا الرجل وحصل العقد وكذا، لكن ما بقي إلا الدخول. فيعني كونها تطلق يعني ينكسر خاطرها، قد يكون هناك سبب منها أو شيء. على كل حال، يعني من باب تطيب الخواطر ومن باب إدخال النفوس، ولأن الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه الراقية يربي الناس على الأدب وعلى حسن الخلق وعلى حسن التعامل مع الآخرين، لكن وللأسف لما حاد بعض الناس عن صراط الله المستقيم وتنكبوا الطرق المخالفة وقعوا في الشحناء والبغضاء والمشاكل التي ليس لها أول ولا آخر، والسبب هو البعد عن منهج كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجب، هذا إجماع من أهل العلم، قالوا أما المدخول بها فإن عليها العدة، وهذا إجماع أيضا من أهل العلم. هنا في تصدير الآية بهذا النداء الشريف، يا أيها الذين آمنوا، كما قال أبو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرت في المجلس السابق، مجلس الأمس، أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال إذا جئت عند أي آية مفتتحة بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا فلك معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أن الله عز وجل ناداك بأوصف بأشرف وصف وأكرم نداء، ألا وهو نداء الإيمان، وهذا فيه شرف لك وعز وخير. وصدق رحمه الله، ما شرفك يا ابن آدم وعزك إلا بهذا الدين وأن تنادى بوصف الإيمان، هذا أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال الشيخ رحمه الله يدل هذا أيضا على أهمية ما سيأتي بعد النداء، فكونك تنادى يا أيها الذين آمنوا والنداء من الله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن هناك أمر مهم يجب أن تفهمه وأن تعلمه وأن تعرف تفسيره في ضوء كلام أهل العلم كما نقرأ نحن والله الحمد في كتب التفسير. الأمر الثالث يقول أيضا عاد التاج وهو الثمرة ألا وهو العمل، أنت الآن نديت بوصف بأشرف وصف ألا وهو الإيمان، وطلب منك أن تتفقه وأن تعلم تفسير الآيات، هذا أمر مهم. الأمر الثالث خلاص العمل بكتاب الله عز وجل، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن رزقوا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، نسمع الآن بكلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في ذلك عدة يعتدها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك.
نعم، كما قال الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلة، ونحن ذكرنا في أول الآيات أن هناك أربعة أمور وصفت بالجميل في القرآن الكريم، فاصفح الصفح الجميل، فصبر جميل، وهجرهن هجرا جميلا، هنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. التسريح الجميل كما قال أهل العلم قالوا هو الطلاق الذي لا أذية ولا ضرر معه، وهذا هو الواجب كما قال سبحانه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا لا أذية ولا ضرر معه، لأن بعض الناس إذا طلق يعني أولا أنه يخالف السنة في إيقاع الطلاق كيفا وعددا، كيفية وعددا، ثم أيضا تجده يماطل بحقوق فيما بينهما أو يمنعها من رؤية أولادها، أو مثلا يقوم بالسب والكلام فيها وفي أسرتها وقد فعلوا وقد تركوا. نحن قلنا بالأمس أو في درس ماض اترك هذه الأمور، اقلب هذه الصفحة خلاص، عيش حياة جديدة، اترك هذه المرأة لا تتكلم فيها ولا تأخذ في عرضها ولا في عرض أهلها، هذا من السراح الجميل. لكن للأسف أن بعض الناس ما يفتك لسانه من الأذية ومن الإضرار ومن، وهذا كما قلت مخالفة لهدي القرآن والسنة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ويستدل بهذه الآية
ويستدل. الشيخ الآن سيذكر مسائل مهمة تستنبط من هذه الآية الكريمة، فلنصغي بأسماعنا ولنشرح صدورنا لمعرفتها. الآن الشيخ سيذكر جملة من الأحكام. قال ويستدل بهذه الآية على واحد،
ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع، لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك لا محل له.
نعم، وهذا حق، ولذلك ذكر كثير من المفسرين الرواية عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من التابعين، وقد سمى البخاري رحمه الله جملة منهم، على أن الرجل لو طلق قبل أن ينكح لو طلق فإن هذا طلاق لا محل له، لا وقع له حتى لو علقه، هذا لا يصح ولا يقع. ولكن يجب نحن أن ننبه من يتعجلون بهذا الطلاق، مثل الآن وللأسف تتناقل الآن بعض مقاطع في بعض المناسبات أو الولائم، وفلان يطلق حتى شباب للأسف، يعني أعمار توم يعني ما لا تزوجوا ولا شيء، عليه الطلاق عليه الحرام. هذا يدل أولا على الهزء واللعب بشريعة الله عز وجل، ثانيا يدل على عدم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وحدوده. الأمر الثالث أنه ينصح هذا الشخص، يا أخي اتق الله، قل كلاما غير هذا، قل تفضل يا فلان، حياك الله في مجلسنا، مثل هالعبارات. أما أنك تأخذ ألفاظ مثل هذه وتتلاعب وتتناقض، ثم إذا جاء انتهى وبدأ يتصلون، أنا قلت فلان قال وفلان فعل وفلان فعل، يا أخوان هذا من اللعب، هذا من الهزل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلا طلق امرأته بالثلاث، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيها الإخوة، هذه شريعة الله وأحكام الله وحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أما كون إنسان يطلق، حتى كما قلت تجد مقاطع أو تسمع بعض الأسئلة، شباب لا بعد تزوج ولا كذا، حتى يمكن كبار بعد وللأسف، وهذا بعد عيب، وهذا نقص في العقل وقلة في المروءة، أن الإنسان يلج بهالكلمات، عليه الطلاق وعليه الحرام وعليه هذا. أيها الإخوة، يعني يدل على التهاون وعدم تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول عند هذه الآية الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، قال: إن تعظيم شعائر الله عز وجل برهان على تقوى الله سبحانه، ومتى عظم العبد شعائر الله كلما تدرج في منازل التقوى. يعني لا شك تعظيم شعائر الله، الناس تختلف، واحد يعظم قليل واحد أكثر. يقول الشنقيطي يعني معنى كلامي، يقول: كلما عظمت شعائر الله كلما تدرجت، يعني علوت في منازل التقوى لله تبارك وتعالى. أما كون إنسان يهزأ، وإذا أنت عليك يا أخي إذا سمعت مثل هذا الرجل أو هذا الشاب الذي يطلق وما يطلق، تخلي اتق الله، مالك حق، هذا لا يجوز، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، يجب يعني أن يكون مناصح. أما كل واحد بس يفتح فمه ويتكلم ويقول طلاق وما طلاق، إذن أيها الإخوة هذا لا يجوز، ونحن كلنا نتحمل مسؤولية الإرشاد والتعليم والتوجيه، نسأل الله الهداية للجميع. نعم،
أحسن الله.
إذا كان الطلاق،
أحسن الله إليكم، وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص لظهار أو إلاء ونحوه من باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قولي العلماء.
نعم، يقول إذا كان الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح، يعني الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم، فقال لو أن رجلا ظاهر من امرأة وهو أصلا ما بعد لا خطبها ولا تزوجها، فكيف يروح يظاهر وهذا يعتبر ناقص؟ ومثلها أيضا لو آلى منها وقال أنا سأتركها ويعني أبتعد عنها، طيب أنت أصلا ما بعد صار شيء، لا عقد نكاح ولا كذا، فهذا يعني ولا شك هذا يدل على الجهل من جهة، وعلى رقة الدين من جهة، وعلى قلة المروءة من جهة ثالثة. هذه أمور يعني يقع فيها بعض الناس، نسأل الله لهداية الجميع. نعم،
أحسن الله إليكم.
المسألة الثانية، يعني هذه الآن المسألة الأولى وذكر الشيخ فيها، حتى قالوا سئل علي بن الحسين زين العابدين، جاءه رجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه طلق امرأة وهو لم يعقد عليها، فغضب زين العابدين رحمه الله وقال: يعني أيلعب بكتاب الله؟ هذا ليس بشيء. يقول: أنت فعلك هذا كله غلط، كله ليس بشيء. غضب رحمه الله تعالى، كيف إنسان واحد ما بعد نكح ولا بعد تزوج ويبدأ يطلق امرأة لو نكحها فإنها طالق؟ يعني ولذلك غضب رحمه الله تعالى على السائل وقال: هذا ليس بشيء. نعم، ذكروه في كتب التفسير. نعم، الفائدة الثانية، قال: وعلى جواز
الطلاق، لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.
نعم، الطلاق جائز، ما في شك، هذا شرع وآيات نزلت فيه وأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ما في شك الطلاق، لكنه لا يتعجل به. ثم أيضا إذا أراد الطلاق فإنه يطلق في المحل الصحيح، في الكيفية الصحيحة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. ثم أيضا إذا أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة ولا يستعجل ويرمي بالطلاق كاملا. ثم أيضا الطلاق لا يلجأ إليه إلا خلاص إذا استنفذت الحلول وما في حل، خلاص بعد ذلك نأتي إلى الطلاق على الوضع الشرعي السني. الإنسان ينظر في المآلات، هؤلاء الأولاد كما كان بعض أهل العلم يقول الطلاق هو اليتم الثاني، يعني أن الأولاد شبيهون بالأيتام الذين يكونون بعد الطلاق، الأب قد يتزوج والأم تتزوج، يعني يكونون كالأيتام، وإلا هم سيبقون مع عائلهم وهو الأب. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني هذا الطلاق جائز، ولكن على حسب ما بينته الشريعة في محله وفي عدده، وألا يتعجل به. نعم.
أحسن الله إليكم. ويدل على جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن.
نعم، نعم، أنه يجوز الطلاق قبل المسيس، قبل أن يدخل بها. ومثل ما يقول العوام، يعني عندنا من الحكم يقولون التحويل من أول الدرج أحلى أو أفضل من أنك تنزل من أعلى. يعني نفرض أن حصلت مشكلة أو تبينت أمور فطلقها قبل أن يدخل بها، وقبل يعني أن يحصل ما يحصل على الفراش بالحلال، فكون يطلقها من البداية أفضل من أنه يحصل كذا وكذا ويكون طلاق. على كل حال يجوز له أن يطلقها ولو لم يدخل بها كما ذكر الشيخ. نعم، أربعة. وعلى أن المطلقة
قبل الدخول لا عدة لها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع.
وعلى أن عليها
العدة بعد الدخول.
نعم، أنه ليس عليها عدة، ما تعتد إذا لم يدخل بها، طلقها قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس عليها عدة، يجوز من بكرة لو يجي واحد يتقدم لها تتزوج، لا حرج في ذلك. لكن لو أنه دخل بها لا، خلاص عليها العدة، كما قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا إذا كانت تحيض، وإذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطأ كما هو مجمع عليه، أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطأ كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح؟
نعم، هذا هو مذهب يعني مشهور عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب، يعني خلاص ما هو لازم أن يكون قد وطئها. وقد سئل الفاروق رضي الله عنه يعني ما السبب، لا لازم أنه يكون في جماعة، قال: وما الذي يعلمنا؟ قد تقول أنه جامعني، وهو يقول أنا ما جامعته. فكان الخلفاء الراشدون، وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه، هذا روي عنه صراحة، أنه كان يقول: ليس الوطء بلازم، متى ما أغلق الباب وأرخي الستر فخلاص فقد وجب، يعني وجبت الأحكام عليها العدة ولها المهر وإلى آخره، وليس بلازم أن يكون بينهما جماع. الجمهور على أنه لا بد من الجماع، الجمهور على أنه لا بد من الجماع. الخلفاء الراشدون وفي مقدمة عمر رضي الله عنهم أجمعين وجماعة من أهل العلم قالوا: يكفي الدخول، مجرد الدخول، متى ما أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب، يعني وجبت الأحكام التي بعده. على كل حال يعني من ابتلي بذلك يعني يسأل أهل العلم وينظر في المحكمة التي عنده في بلده بما تحكم له، هذا يراجعه. لكن يعني يجب أن تعرف أن فيها قولين مشهورين لأهل العلم: هل هو لابد من الوطأ الجماع، أو هو مجرد الخلوة تكفي؟ هذان قولان عند أهل العلم. نعم، فمتى دخل عليها؟
أحسن الله إليكم. فمتى دخل عليها وطأها أم لا، إذا خلا بها وجب عليها العدة.
نعم،
وعلى
نعم هذا الآن الفائدة الخامسة، وعلى أن المطلقة،
وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى عن المتعة.
نعم وهذا كلام صحيح، هذا نعم إذا كانت يعني إذا طلقها قبل المسيس قبل الدخول فإنه يكفي أن يعني وقد فرض لها مهرا فإنها تأخذ نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني إما أن يعفو تعفو المرأة وتقول أنا لا أريد شيء، أو أن وليها يعفو، أو أن الرجل اللي هو الزوج هذا اللي عقد عليها كرما منه يكمل المبلغ ويعطيه إياه كاملا. هذا المسألة تعتمد على يعني صفاء النفوس وعلى كرم النفوس وعلى الجود وعلى البذل، والإنسان يعني يعرف الأمور هذه فيها مشاحة وفيها يعني مغالطات، لكن الإنسان بدينه وبكرمه وسخائه وكون يغلق هذا الموضوع تماما الحمد لله، كونك تعطي المهر كامل هذا طيب، لكن هل أنت ملزم به؟ لا، أنت تعطي النصف، هذا إذا ذكر. طيب إذا ما ذكر شيء قالوا يتمتع من متاع الدنيا كما قال الشيخ، إما مال إما هدية مثلا ذهب أو كساء أو نحو ذلك، وهذا كاف إن شاء الله تعالى. أراد أن يجمع بين ما فرض لها وأعطها النصف وزادها متعة من عنده أو أكمل المهر كاملا قال خذيه كاملا أنا لا أريد من شيء، هذا عد مقام أرقى وأعلى، لكن الأمور هذه تحتاج إلى مجاهدة وإلى علم الله، لكن هذا هو الحكم أنه إذا فرض لها فلها النصف إذا لم يدخل بها، لكن إن دخل بها ما في شك أن لها كاملا، وإذا لم يفرض لها شيئا فإنه يمتعها بما تيسر له.
أحسن الله إليكم. وعلى أنه
لكن يعني ذكرتم كنتم تذكرون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات وأعلى المنازل، وهو إحنا ما حب نتكلم الآن عن مسألة دخل بها أم لا يدخل، هو دخل بهن عليه الصلاة والسلام، لكن كان يعني يسرحون سراحا جميلا، لكن الله جل وعلا أعلى مقامه وأمره بأمر أعلى ألا وهو أنه يمتعها يعطيها خيرا. الناس الآن يعني للأسف بعضهم ما يعرف الطلاق طلاق وانتهى الموضوع وخذ الورقة وانتهينا ويوثقها من المحكمة وانتهى، هذا لا، المفترض وهذا نسيه الناس وللأسف أو غفل عن بعض الناس أنه ما شيء يعرفه شيء اسمه هدية، وهي ماشية طالعة من البيت أو هي عند أهلها واستلمت الورقة يضع معها مبلغ مالي يضع معها هدية، هذا هو الإسلام بتعاليمه الغراء كما قلنا، وهذا هو الإسلام بكرمه وجوده، هذا هو الإسلام برقيه في التعامل مع الناس، لكن للأسف إذا حاد الناس عن منهج الله عز وجل حدث ولا حرج من الخلاف والشقاق الذي لا يرضاه الإسلام، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته،
هذه أيضا الفائدة السادسة. نعم
لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر.
الله أكبر. نعم يحمد، يعني كل واحد يذكر محاسن الثاني حتى الزوجة، يعني مو الكلام موجه للزوج حتى للزوجة، خلاص احمد الله يعني اذكري هذا الزوج بخير أو الزم الصمت فليقول خيرا أو ليصمت، أما كل إنسان يعيش في حلقة مفرغة من السب والشتائم وذكر الماضي وما حصل وما حصل، هذه انتهت الأمور، ومثل ما يقولون اقلب هذه الصفحة وابدأ صفحة جديدة، أما كل إنسان يعك ويلك كما يقول بعضهم في مثل الأمور هذا مخالف لهدي القرآن، ولذلك الشيخ هنا قال أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، يعني يحمد يعني يشكر يذكر الفضائل يذكر المحاسن، ما حصل من المساوئ اغمسها أو اغمسيها في بحار الحسنات والفضائل ولله الحمد، والله المستعان.
ولا يكون غير جميل فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير.
نص الله عليه.
وعلى أن العدة حق للزوج.
نعم، هذه الفائدة السابعة، العدة حق للزوج، في متى يعني إن دخل بها فعليها العدة، إن لم يدخل بها فليس عليها العدة، إلى غير ذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب. نعم.
سابعة، وعلى أن العدة حق للزوج لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة، دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة.
نعم، هذا وهذا حق، كما قال تعالى، يعني ذكرنا هذا، أنها لو دخل بها بعد المسيس إما أن تكون حائض تحيض
أو حياة عليهن العدة.
نعم، ننتقل بعد ذلك، يعني مسألة عادة العدة بالوفاة وأحكام، وهذا لها يعني موضوع آخر. إحنا كلامنا عن الطلاق وما الطلاق. نعم، نحن دائما ندور في ما تدل عليه ألفاظ الآية. نعم، ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها. يا أيها النبي،
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها.
فيه أمته، ولا شك نحن قلنا في عنوان هذه الدورة قلنا خصائص وأحكام، يعني بنت عمه أبي طالب، فيعني أبت، يعني بنت عمه أبي طالب فيعني أبت ذلك، وقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم، فأخشى أن أضيع حقه. وجاء في بعض الروايات قالت إني امرأة مصبية، جاء في بعض الروايات مصبية، يعني أن عندها صبية كثير، فخشيت إن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقوم بحقه. وما الأشياء التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليه؟ ونسبة فقيرة، مكتبة فقيرة، هذا من الكتب المهمة، كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يمتاز بالجمع والترتيب أيضا وعرض المسائل رحمه الله تعالى. فهنا أقول يعني أنه ولا شك واتكع على كتب كثيرة، اتكع على أحكام القرآن لابن العربي وعلى المحرر الوجيز لابن عطية، وهما من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، واستفاد منهم، لكن أيضا حسن العرض وحسن الجمع يعني أفاد فيه. فأنا أنصح الإخوة بمراجعة، وذكر هذه العناوين الأربعة وهي عناوين جذابة، يعني ما الذي اختص به في الحلال، ما الذي اختص به في التحريم، ما الذي شارك أمته في الحلال، ما الذي شارك أمته في التحريم، هذه أربعة أقسام، وكل قسم ذكر فيها كذا وكذا، كل واحدة مع الدليل، الغالب واحدة مع الدليل. فرحمه الله تعالى وجزاه الله عن أهل التفسير وأهل القرآن خير الجزاء. نعم، ونحن دائما نقول في مثل هذه الكتب طالب العلم يقرأ، والحمد لله، يعني الحواشي الكتب مخدومة في الحواشي، والذي يشكل عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بإحلاله له ما أحل مما يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات، وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج.
نعم، الله عز وجل سمى المهر أجرة، وهو نعم كفي بمعنى اللغة، نعم هو حق، فإن يعني ما دفعه الرجل لهذه المرأة التي أعطته أعز ما تملك ومكنته من أغلى ما تجده المرأة وهو فرجه، فكون الرجل يأتيها هذا تنقلب الآن من بكر إلى ثيب، ويعني أشياء كثيرة. فهذا ما تعطاه هو يسمى أجرة. ليس معنى أجرة يعني مثل ما يفهم بعض الناس يظن أن المسألة بيع وشراء، لا، المقصود أن هذا مكافأة لها، أن هذا مقابل ما مكنته هذه المرأة لهذا الرجل. ولا ما هو المسألة بيع وشراء، احنا ما عندنا في الزواج شيء اسمه بيع وشراء، لا، هذا اسمه يعني مكافأة، تقدير، احترام. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الآية مع غيرها من الأدلة الأخرى يدلك يا رعاك الله على أن المهر حق للزوجة، لا يجوز أن يشاركها معه أحد إلا إن رضيت، أعطت أباها، أعطت أخاها، أو بعدين مثلا قالت يا فلان بقي من المهر كذا وكذا خذه، أنفقه في البيت، أنفقه في الإيجار أو نحو ذلك، هذا طيب، لكن هو ملك لها، لا يجوز لأحد أن يمد يده على هذا المهر إلا برضا. إذا رضيت فإن طبن لكم، إذا طابت نفسها فالحمد لله، تعطي من تشاء وتترك من تشاء. فعلى كل حال يعني لا يفهم أن الأجرة هنا كما يفهم بعض الناس أنها بيع وشراء، لا، ما المقام أعلى وأجل. نعم،
أحسن الله إليك.
وهذا أمر اشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وقد أمهر نساءه عليه الصلاة والسلام وأقام لهن وليمة، كل شيء على حسب مقداره وما تيسر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك، أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن. وهذا أيضا مشترك.
نعم، كذلك ملك اليمين، هذا مما أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني تملك عليه الصلاة والسلام وأهدي له مثل ماريا القبطية أهداها له ملك الإسكندرية، ومصر المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا، والحمار الذي يسمى عفير، ونعم تملك عليه الصلاة والسلام وغيره، وهذا والله الحمد حلال. الله جل وعلا هنا قال وما ملكت يمينك، شوف إضافة الرقيق إلى اليمين، هذا فيه تكريم وفي إعلاء لشأنه. وما دين كرم الرقيق مثل دين الإسلام؟ أولا جعل الإسلام الرق ليس له إلا مدخل واحد وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي لتكون كلمة الله هي العليا. ما في رق اسمه اختطاف، ولا واحد يمشي، ولا بنت صغيرة تربط وتذهب من يمين ويسار وتسترق، لا، هذا أعوذ بالله، هذا ثلاثة أنا خصمه كما في الحديث، ومن كنت خصمه خصمته، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ما في مدخل للرق إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله. لكن مخارج الرق اللي هو الحرية والتحرير كثيرة جدا، في عتق من قتل نفسا، في الظهار، في اليمين إلى غير ذلك، بل الحث على العتق ثم ما بينهما. أحسن الإسلام في التعامل مع الرقيق، لا من حيث ندائه ولا الكلام معه ولا الأكل معه، وإشكام كثيرة جدا. ومنها هنا أو ما وما ملكت يمينك، شوف إضافة الملك إلى اليمين، هذا فيه تشريف وفي إعلاء لمقام الرقيق في الإسلام، ورتب له أيضا من الأحكام الشرعية ما يناسبه، وقد ذكرنا جملة من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا سمى هنا الغنيمة فيئا، نعم، لأنها مما أفاق الله، مما أحله الله، مما أنعم الله، وهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمتي أيضا، وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الاسترقاق، استرقاق الرقيق رجلا كان أو امرأة. فالحمد لله الإنسان يعني من النساء ما شاء من العدد، ولو بلغ ما بلغ، وهذا حلال كما في الآية وما ملكت يمينك.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك من المشترك قوله،
يعني هذا ثاني مشترك، أول ما قلنا المرأة التي تنكح ويدفع لها المهر، كذلك ملك اليمين. أيضا من الأمور المشتركة ما جاء هنا في هذه الآية، وكذلك من المشترك
قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك شمل العم والعمة والخال والخال والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات.
نعم، هنا في هذه الآية يعني قال العلماء لما خصت، أو عندي يعني هو فيه وقفات كثيرة مع هذه الجملة ولا أو هذه الجمل، لكن أقف عند مسألتين فقط. أولا، لما خص ذكر هؤلاء بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك؟ وهذا يشمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره أن الواحد زوج بنت عمه، بنت عمته، بنت خاله، بنت خالته، نعم لا حرج في ذلك، ولكن لما خص؟ قالوا لتشريف مقام الرحم من الإنسان، يعني كون الإنسان يتزوج من أرحامه من أقاربه هذا لهم شرف ولهم مكانة. يعني ليس المقصود أن الإنسان لا يتزوج إلا منهن، لكن الإسلام ينبهك إلى أن الرحم والقرابة لهم منزلة ولهم مكانة، فكون الإنسان يعني يتزوج منهم قد في خير وفي التقارب، ولو تزوج من أسر بعيدة لا حرج في ذلك، لكن خص الأقارب بالذكر هنا في هذه الآية، قال المفسرون لبيان مقام صلة الرحم ومكانته. وإلا يعني لا، بعض الناس يفهم أن نكاح القريبات أفضل من نكاح البعيدات، لا بعد استدلال هنا ضعيف، لكن المقصود هو بيان مقام صلة الرحم، وأن الأرحام لهم منزلة ولهم مكان، ما في شك. يعني كون إنسان يتزوج واحدة قريبة منه يعني زيادة في صلة الرحم وزيادة في المحبة والتقارب إلى غير ذلك. المسألة الثانية وهي لما أفرد العم وجمعت العمات وأفرد الخال وجمعت الخالات؟ واضح أيها الأخوة، شوف عندك الآن مما عفى الله عليك وبنات عمك، شوف جاء مفرد، وبنات عماتك، وبنات خالك، شوف جاء مفرد، وبنات خالاتك جاءت مجموعة. في هذا الحقيقة كلام كثير، وأعرف أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في مسألة هنا الآية هنا وفي آية النور أعمامك، وعلى كل حال له في هذا رسالة، ولكن خلاصة الكلام يعني نقلته من كلام بعض المفسرين غيره، مثل ما يقال الشاعر، مثل ما يقال الراجز، وليس ذلك في العمة. لما تقول هذا هو العم يشمله ويشمل غيره، لكن العمة في لغة العرب خاصة بواحدة، ولذلك جاء العم هنا مفردا لأنه يشمل غيره، اسم جنس يشمل غيره، أما العمة فليست اسم جنس لتشمل غيرها، ولذلك جاءت مجموعة، وكذلك الخالة جاءت مجموعة. أما العم والخال هكذا فإنه اسم جنس يشمل غيره. قالوا والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا عرف لغوي، هذا يعني مما تعارف عليه العرب أنهم إذا جاءوا إلى العم والخال يفردونه بالذكر، وإذا جاءوا إلى العمة والخالة ذكروهما مجموعة، وهذا عرف لغوي، والعرف اللغوي هذا أمر مهم، ما شيء معروف عندنا العرف اللغوي والحقيقة اللغوية، هذا يعني مما يدرس ويعرف. أقول جاء القرآن على هذا العرف اللغوي بأفصح بيان وأجمل عبارة، ولذلك جاء هنا بالإفراد في الرجل، وجاء بالجمع في المرأة، وهناك أيضا أوجه أخرى إن رغبت النظر فيها فراجع رسالة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل.
أولا هنا في قول الله تبارك وتعالى نعم أو سيأتي نعم اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، نعم سنتكلم عن اللاتي هاجرن معك، هل هو المقصود هاجرن يعني معك في نفس الهجرة أو بعد ذلك؟ الصحيح هو العموم كما سيأتي. نعم، المهم قال فإنه لا يباح من الأقارب،
فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح.
مسألة أيها الإخوة المحرمات في النكاح هذه جاءت مضبوطة في دين الإسلام، أنزل الله عز وجل فيها آيات في سورة النساء. الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى آخر الآية. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك 13 امرأة في آية واحدة، 7 منهن محرمات بالنسب، و6 محرمات بالمصاهرة والرضاعة. ف7 الأولات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى 7، هذول 7 هذول محرمات عليك بالنسب. ثم بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآية، 6 محرمات عليك بالمصاهرة والرضاعة، يعني بسبب النكاح أو بسبب الرضاعة. هذول كم؟ 7 و6 13، واللي قبلها زوجة الأب هذه 14. ثم بعد ذلك قال تعالى في مفتتح الثمن الذي بعدها والمحصنات من النساء، يعني الحرائر ذوات الأزواج والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا عدد الاستثناء في كلام لأهل العلم، وأن الأمة تستبرأ بحيضة إلى آخره. فهذا الآن كم صار معنا الآن؟ يعني وحده وهذه 14 وهذه الآن 15. أيضا يضم إلى هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وأيضا ما يتفرع عن هذه المسائل. فهذه أمور، يعني هذه المحرمات مضبوطة في دين الإسلام، لا يجوز الإنسان أن يتزوجها. وإذا حصل شيء من ذلك خطأ، يعني مثلا رضاع وبعدين تبين أنه خطأ، أو أنه نكح ثم تبين رضاع صحيح، هذا عاد فيه أحكام ترتبط به، والله أعلم. نعم. قوله اللاتي هاجرن معك،
أحسن الله إليكم، قوله اللاتي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة.
نعم، يعني هذا القيد اللاتي هاجرن معك لابد أن تكون مهاجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يلزم أن تكون مهاجرة معه في الرحلة نفسها، في الطريق نفسه. لو هاجرنا معه، يعني قصده بعد سنة بعد شهرين جاءت امرأة مهاجرة من مكة إلى المدينة، نعم هذه هي تدخل في الحكم، لكن لابد أن تكون مؤمنة مهاجرة، وهذا هو أصح القولين، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال اللاتي هاجرن معك. لكن غيره من الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون امرأة مؤمنة حتى ولو لم تهاجر، لو أنها في مكة ويتزوجها وهي مؤمنة هناك وما بعد هاجرت لا حرج في ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقامه الشريف لابد أن تكون مهاجرة معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال وأحللنا لك امرأة مؤمنة.
الدليل كما قلت على المهاجرة لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني استدلوا بهذه الآية، قالوا إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام جليل وشأنه كبير، لابد يعني ما يتزوج أي امرأة، لابد أن تكون امرأة مهاجرة حتى يكون لها يعني منزلة ويكون لها حظوة وأنها هاجرت. الهجرة ليس أمرها بالهين، فكون امرأة تهاجر في سبيل الله إلى المدينة ليست مثل امرأة بقيت في مكة ولم تهاجر، وعلى كل حال يمكن التي بقيت لها ظروف من المستضعفين هذا عاد أمر آخر. لكن المهم أن الله جل وعلا لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأعلى والأشرف. ولهذا سنستدل بهذه الآية على مسألة ذكرها ابن العربي رحمه الله، وهو هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح المرأة الحرة الكتابية؟ أما الأمة فإنه عليه الصلاة والسلام يتسرى بالإيماء سواء كتابية ولا غير كتابية. المهم لكن مسألة هل يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية مثل ما نحن الآن يجوز لنا أن نتزوج المرأة الحرة الكتابية، هذا فيه مسألة وسنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها. أي
أولا هذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة في حياته عليه الصلاة والسلام أن تهب نفسها له، ومعناه أنه يتزوجها بغير صداق، ولكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقبل امرأة واهبة قط. وقد قلنا في هذا المجلس الشريف إن هذا مكافأة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين اللائي اخترن البقاء معه على شظف العيش وقلة الحال، ورضينا بالله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل امرأة واهبة قد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة، ما فيه، ما قبل. وإلا قد يعني لما ترجع الكتب التفسير تجد يذكرون عددا من النساء اللائي اشتهرن بأنهن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن على سبيل المثال وأنا لا أدعي الحصر والجمع، قالوا منهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، ومنهن ميمونة بنت الحارث، ومنهن أم شريك بنت جابر، ومنهن خولة بنت حكيم وغيرهن رضي الله عنهن أجمعين. ومع ذلك لم يقبل عليه الصلاة والسلام امرأة واهبة قط، نعم، مع أنها خالصة له كما نقرأ: إن أراد،
أحسن الله إليكم، إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة.
هنا موقف عظيم يقف عنده المفسرون رحمهم الله في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من نبل الرجل ومن خلقه أن الإنسان إذا أهدي شيئا أو وهب شيئا يقبله، يعني حتى ولو كان يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فكل إنسان يهب لك شيئا أو يعطيك شيئا من باب الأخلاق وحسن التعامل تأخذ الهدية هذه وتقبلها، تقول جزاك الله خير، حتى لو أنك ما ترغب فيها مثلا تأخذها وبعدين تعطيها شخص آخر ولا تتصدق بها. المهم هذا من نبل الأخلاق ومن علو المقاصد في هذه الشريعة كما يقول الأئمة رحمه الله. طيب، في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كون امرأة تجي وتقول وهبت نفسي لك ثم يردها عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف لأخلاقه وليكم. ولكن الله عز وجل عذر رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل الأمر له عليه الصلاة والسلام إما أن يقبل وإما أن يرد. ما دام أن الله جعل الأمر له عليه الصلاة والسلام إما أن يقبل وإما أن يرد، الحمد لله ارتفع عنه الحرج. لكن لو أن المسألة هي بس مجرد وهب، وهبت وهبت وهبت، هنا عليه الصلاة والسلام يمكن ما يستطيع أن يرد كما في مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام أن يرد هبة هدية، هذا لا يمكن أن يقع منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل أراد أن يعلي مقام سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلي مقامه فجعل الأمر له قبولا أو رد. إن أراد، هنا في هذه الآية الكريمة، إن أراد النبي أن يستنكح، إن أردت تريد يا رسول الله فتتزوج، ما تريد تتركها ولا لوم عليك. يعني إذا قدم هذا الأمر وعرفه الناس وقرأوا هذه الآية الكريمة وسمعها الرجال والنساء، بحيث لو جاءت امرأة ووهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردها لا يقع في نفسها شيء. أين هو من قبول الهبة؟ أين؟ لا، نحن نعرف أن الله عز وجل جعل الأمر له عليه الصلاة والسلام قبولا ورد. بعض الناس قد يقول طيب وما الفرق؟ لا يا أخي، ما هو سهل كون واحد يعطيك هدية أو امرأة تأتي وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عنها كذا يعني ولا يقبل؟ لا، هذا يخالف نبله وأخلاقه، هذا لا يمكن أن يقع منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل الخيار بيده عليه الصلاة والسلام قبولا أو رد. والحمد لله هنا ارتفع الحرج عنه صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم أيها الإخوة، يجب أن نتفقه وأن نتفهم علو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. شوف حتى مع الواجب حتى مع الأحكام. ولذلك أنا أقول وأعيد وأكرر، يجب أن نعود بالناس بهذه الأمة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعود بها إلى المنهج الحق، إلى القرآن والسنة، نعرفهم كيف نعرف قدر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل من الكتاب والسنة. أما خرافات خزعبلات وحكايات وروايات ومنامات وأفعال إما بدع وإما شركيات نسأل الله العافية، كدعائه والاستغاثة به ويعني أمور يعني شركية يقع فيها بعض الناس أو بدع وخرافات، وكل يزعم أن هذا من المحبة. لا والله، هي نقيض المحبة ومخالفة للمحبة. أنت تريد المحبة الحقيقية، تعال اقرأ في كتاب الله، اقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم واستفد. هذا هو الحق، وهذا الذي والله الحمد هدفنا إليه من خلال تفسير هذه الآيات الكريمات، والله المستعان. نعم، خالصة لك من دون المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم.
نعم، تأتي امرأة وتهب نفسها لرجل آخر عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. امرأة تتصل ولا تقف في شارع ولا في أي مكان وأنا واهبة، لا، هذا ما يجوز، هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني استثنيت وقلت لا حرج، كما صنع الفاروق رضي الله عنه عندما ذكر حفصة لأبي بكر ولعثمان إلى آخر القصة المعروفة. لا، أنت لك بنت أو أخت أو قريبة تعرفها فتذكرها لشاب أو لرجل، عندنا والله واحدة فيها كذا وكذا وكذا، إن لك رغبة تراها يعني أهلها إن شاء الله وهي أيضا ترغب في الخير ويعني جزاك الله خير، هذا فعل طيب أن تذكر امرأة. لكن أنت كذا امرأة تجي كذا تتصل أو ترسل أو تقف وتتكلم مع رجل، هذا لا يجوز، هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين.
نعم، أيضا ما شرعه الله عز وجل من الولي وشاهدي العدل والعقد والصداق، كل هذه الأمور، هذه أمور مفروضة ومعلومة في شرع الله، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأنه لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها ولا أن تنكح غيرها، لو فعلت ذلك فنكاحها باطل، يعني هذه أمور مقررة والله الحمد في الشريعة. أنا المسألة التي أحببت أن أقولها ربطا بمسألة اللاتي هاجرن معك، كلام جميل ابن العربي رحمه الله، يقول في حكم نكاح النبي صلى الله عليه وسلم الحرة الكتابية، احنا ما نتكلم عن أمة، هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج كتابية يعني يهودية أو نصرانية وهي حرة؟ الأمة أمة، هذه تحل له. وذكر ابن العربي رحمه الله الخلاف وقال والصحيح عندي تحريمها عليه، ثم قال شوف عاد كلام العلماء في إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنباط الدقيق رحمهم الله تعالى، قال وبهذا يتميز علينا. شوف لماذا هو ما يتزوج الحرة الكتابية وأنا وأنت غيرنا نتزوج الحرة الكتابية؟ يجوز لك أن تتزوج والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، ماذا يجوز لك؟ قال فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنه أطهر. نعم، يعني كونك تزوج حرة كتابية هذه مثل ليست مثل المرأة المؤمنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبه عظيم، فهو يأخذ الفضائل، وأفضل النساء هي المرأة المؤمنة المسلمة، لكن الحرة الكتابية يعني مقامها أقل. ولذلك قال هنا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنه أطهر، فجوز لنا يعني ربنا تبارك وتعالى نكاح الحرائر الكتابيات وقصر عليه الصلاة والسلام لجلالته على المؤمنات فقط، ولا يجوز له أن يتزوج. قال يعني عاد أيضا من باب الربط، قال: وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى ألا تحل له الكافرة الحرة الكتابية لنقصان الكفر. شوف كلام العلماء يقول، يعني شوف إذا كان، وهذا قلنا هذا قيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يتزوج بنات عم كذا كذا اللاتي هاجر معك، لابد أن تكون مهاجرة، لو لم تهاجر لا، هذا نقص فيها. لماذا؟ لأنها لم تهاجر. يقول ابن العربي: فإذا كان الله شرط أنه لابد أن تكون مهاجرة وعدم الهجرة نقص، فالكفر أعظم نقصا من عدم الهجرة. هذا الحقيقة من دقائق الاستنباط ومن كلام أهل العلم، يعني رحمهم الله تعالى. شوف يقول مرة ثانية وعيد، قال: وإذا كان لا يحل له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى ألا تحل له الكافرة الحرة الكتابية لنقصان الكفر. الله عز وجل لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أعلى المقامات وأشرف المنازل وأكرم الفضائل، وإذا كان هذا يقول في مقام الهجرة فما بالك مقام الكتاب. يعني رحمه الله الحقيقة، يعني أن المفسرين يعني بذلوا جهدهم واستنبطوا، ويعني وأنا أعيد وأكرر أقول: لا إله إلا الله، ما كثر ما نقرأ ودرسنا هالآيات وأنتم قرأتموها، لكن سبحان الله كل ما ترجع لكتب التفسير، كلما تنظر في كلام أهل العلم، تجد سبحان الله أن المعاني كثيرة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا جلس مع طلابه يقول: ثوروا القرآن فإن له معاني. يقول يعني القرآن له معاني، ثوروا. وش معنى ثوروا؟ يعني استنبطوا، تدارسوا، تعلموا القرآن. القرآن ده سبحان الله في أحكام وفي مسائل. نعم، الواحد ما يلج بجهل ولا بعدم معرفة، لا، هناك شروط ذكرها العلماء للمفسر، وهناك أمور يلتزمها، وأصول التفسير وقواعد التفسير هذه لازم. أما كل واحد بعد يفتح فمه ويتكلم، لا، هذا لا يجوز. إنها الرواية عن الله عز وجل كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله. لكن أقول يعني سبحان الله، من سان يقرأ كلما يزداد والله الحمد علما وبصيرة ونظرا في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه، فما في هذه الآية.
طيب، على كل حال ننتقل، هذا تكرار إلى قوله: لكي لا يكون عليك حرج.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم.
الحرج هنا أيها الإخوة بمعنى الضيق، وقد ذكرت أن كلمة حرج تأتي في القرآن بمعنى الإثم والذنب، مثل ما سبق: ما كان على النبي من حرج، يعني من إثم وذنب، هنا بمعنى الضيق. وهذا ذكرته مرارا وتكرارا في علم عندنا في علوم القرآن يسمى بعلم الوجوه والنظائر، وهذا العلم يجب أن يطلع عليه طالب العلم، ويجب أن لا تخلو مكتبتك من الكتب فيه. ومن أهمها إصلاح الوجوه والنظائر للإمام الدامغاني، وكذلك كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل، وكذلك كتاب ابن الجوزي أيضا في الوجوه والنظائر. أيضا كتب علوم القرآن تجد يضعون باب أو نوع. مش معنى الوجوه والنظائر؟ يعني يأتي لك بالكلمة ومعانيها التي جاءت في القرآن الكريم، حتى يذكرون من أين، ما هي مصادره وما أنواعه. هذا راجعها تستفيد بإذن الله. نعم، وكان الله.
أحسن الله إليكم. وكان الله. نعم. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عبده عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه.
ووجدت منهم أسبابه. نعم، نقرأ الآية بعدها لو نأخذ شيئا يسيرا منها، ولا إن شاء الله سنكمل الدورة بإذن الله تعالى، هذه الدورة العلمية غدا إن شاء الله تعالى. نعم. ترجي
من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
ترى هنا خطأ للأسف، ترى في المطبوع مكتوب حكيما، ترى عدلوها. وهذا نحن نعيد ونكرر ودائما ننبه طلابنا الآن في البحوث العلمية وفي رسائل الماجستير والدكتوراه، لا تعتمد على حفظك، الإنسان يخطئ، التزم، خذ إما مصحف المدينة النبوية، المصحف الذي أصدره مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، نزله عندك في اللابتوب وخذ الآيات، قص الآيات، انسخ الآيات وضعها، وإما من مصحف النشر المكتبي، ولكن الأول أفضل الحقيقة في سهولة التعامل والإفادة منه. وأنا أشوفه ترى مكتوب حكيم، الصحيح حليمة، فنحن أيها الإخوة ننتبه لهذا. وجاء أن رؤيا، نكمل هذا إذا كان في أسئلة، وإلا نكمل إن شاء الله. الله أكبر. الله لها أذكر كلمة يعني موجزة هنا في افتتاحية أو مفتتح الكلام في تفسير هذه الآية، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أو تهب المرأة نفسها الرجل؟ كانت تغار رضي الله عنها وحق لها. فبعد ذلك تقول: لما نزلت الآية قلت: والله ما أرى ربك، تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يسارع في هواك. يعني تقول إن الله جل وعلا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قد رخص له أنه يرجي من يشاء من زوجاته، يعني يؤخرهن، وبعضهن يعني يتركه، وبعضهن يؤويهن، ويعني كما سيأتي أنه: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني من ابتغيتها طلبتها وتركت من ليس لك فيها رغبة فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن، إلى آخر الآية مما سيأتي الكلام فيه. ومع ذلك، مع أن الله عز وجل رخص لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأخذ بعضهم ويترك بعضهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العدل بين النساء، وكان عليه الصلاة والسلام يعدل ويعدل ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ألا وهو الحب. ولذلك يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في القسم، في المبيت، قالوا المبيت في الليل، أما في النهار فإنه قد يعذر في هذا، وإن كان المفترض أنه يمر عليهم، لكن المقصود المبيت في الليل، يعدل في السكن، يعدل في الكسوة، في الطعام، في النفقة، على حسب العدد. يعني ما هي المسألة الدفع هنا 100 ريال لازم 100 ريال، لا، قد هذا تحتاج 200-300 عيالها أكثر، أو هي مريضة أو كذا. يعني هي المسألة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، والإنسان ينفق يعني بما يتعارف عليه وما يكفي. يعني ما هو المسألة يعني بالدقة هذا كذا، لا، تختلف امرأة عن كذا، امرأة عندها عيال كثير، واحدة مثلا عندها كثير، واحدة ما عندها إلا طفل، واحدة عندها 5، يختلف النفقة والبذل، وهذه المرأة أيضا تتعب من الحمل ومن الولادة بخلاف اللي ما حملت المرأة. يعني هذه أمور يعني أمور معروفة. ومع ذلك أقول: مع أن الله جل وعلا رخص لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعدل. حتى في مرضه الذي توفى فيه عليه الصلاة والسلام، هو كان يرغب أن يذهب إلى عائشة وأن يمرض فيها، ومع ذلك كان يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا أين أنا غدا؟ يعني حتى يصل إلى بيت عائشة. أمهات المؤمنين رضي الله عنه فهمنا ذلك، ورخصنا له صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة وفي حجرتها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان يقدر بناء على هذه الآية الكريمة يذهب وينتقل مرة واحدة، لكن لا، يعني حريص على العدل، ولا يحب أن يجور أو يظلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. بقي عاد لنا مفردات الآية والوقوف على تفسيرها إن شاء الله نتكلم عنه. ولذلك يعني اشتهر عن الإمام الزهري أنه رحمه الله قال: ما علمنا، شوف هذا ينقل عن التابعين وعن الصحابة ومن بعدهم ينقلون عنهم، قالوا: ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أحدا من أزواجه، بل آواهن كلهن. حتى إن سودة بنت زمعة رضي الله لما رأت كأنها خشيت أنها تطلق، يعني قالت: يا رسول الله، إني أهب ليلتي لعائشة. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويتعاهدها وينفق عليها، لكن ليلتها كانت تصرف لعائشة، فكان يبيت عند عائشة ليلتين وعند بقية نسائه ليلة واحدة. فهذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بالعدل، وهو المثل الأعلى في هذا صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ ما تيسر، هذا خطه واضح، لكن يقول: أنا أكره امرأة وعندي خوف الزواج، ما علاج ذلك؟ والله يعني أنت تكره، يعني يختلف الكره، يعني ما تؤدي الحقوق، تظلمها، هذا لا يجوز، يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا كنت يعني لا ترغب فيها وتؤذيها وكذا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن نحن نقول: انتظر لعلك ترضى منها بأشياء طيبة، لا تتعجل، انظر إلى أن كان لك منها ذرية أيضا، يعني هذه أمور تجعل الإنسان يتمهل. هذا يسأل عن امرأة مطلقة ولها ابنان وبنت ولها عقارات وقسمت بينهم. أنا الذي أعرفه أنه لابد من العدل، لابد من العدل بينهم، لكن عاد إذا حصل شيء من ذلك ونزاع وخصام يعني يوثق في المحكمة الشرعية التي توجد في بلدك، اذهب إلى المحكمة الشرعية الموجودة في بلدك ووثق عندها هذه الأمور. يقول: هل كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم بولي؟ نعم، لابد من ولي يعقد. أما في قصة زينب بنت جحش لا، دخل عليها مباشرة ولابد فيها من ولي وشاهد عدل. نعم هذا واقع، وكان عليه الصلاة والسلام يدفع مهرة ويقيم الوليمة عليه الصلاة والسلام على حسب ما تيسر. يقول السائل هنا: هل نكاح نساء أهل الكتاب، مو هو بأهل الكتاب يعني نكاح نساء أهل الكتاب، يكون على الكتاب والسنة أو على القانون الوضعي؟ أنا والله ما أدري شو عليها، لا أدري، لكنه في كتاب الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. عاد يعني كيف الترتيب وكيف النظام وكيف هذا، عاد يعني من ابتلي بذلك يسأل يعني من هو عندهم ويعرف عاد وش الأنظمة واللوائح في هذا، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول